بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التعريف بكتب التفسير.
التعريف وزاد عليه بعض النقول سيأتي إن شاء الله الحديث عن البغوي في القرن اللاحق. نعم. دار إحياء التراث العربي، دار من دورهم يعني تنسب إليهم في بيروت، وحقق عموما مجموعة رسائل علمية في أم القرى، لكن متى يخرج من هذا الإشكال؟ ومناهج مع الأسف مناهج المحققين في الرسائل العلمية متباين، يعني مع مناهج المحققين متباين، تجد إنسان يكثر من التحقيق في الآثار وإنسان لا يعتني بالآثار كثيرا، إنسان إذا جاء حديث أطال فيه ولو كان في الصحيحين، فما في منهجية في بحث هذه الكتب. ويعني أتمنى لو كان بالفعل في منهجية، وإن كان بعضهم يعني يذم منهجية المغاربة اللي تحقيق الكتاب بنصه، وأنا أرى أن كتب الكبار يكفي عليها التعليق الوجيز مع الاعتناء بإخراج النص نفسه، لأن يعني هذه كتب المتخصصين، فما يحتاج الواحد يطيل فيها. ولو أطيل في هذا الكتاب توقع كم يخرج من المجلة؟ كبير، هو ضخم، يعني كتاب كبير جدا. لو سرنا على نفس المنهجية، منهجية تحقيق الرسائل العلمية، يخرج كتاب قرابة 30 مجلد على الحال، لأنه نفس الكتاب أصلا كبير وفيه مرويات كثيرة، إذا بتحقق جميع المرويات تقول رواه فلان رواه فلان بيطول الكتاب. لكن لو كان في تعليقات على أخطاء الثعلبي نفسه والتنبيه على بعض الأباطيل الموجودة فيه، لا كان يخرج يعني مجلدات معتدلة من حيث العدد، وأيضا يمكن أن ينتفع به أكثر من الانتفاع بهذا. لهذا قلنا أنه الآن في الرسائل العلمية محقق، لكن متى يخرج؟ يعني متى يخرج؟ دائما الرسائل العلمية مشكلتها تكون متوزعة بين مجموعة من الناس، متى تتفق هذه العقول لإخراج هذا الكتاب؟
وهذا المكتب تقبل أي شخص من يألف
كذا؟ مين؟
دار الثلاثين؟
لهم هذه دار عموم. هم رافضة. يقبلون من الرافضة ما لا يقبل. يعني تروح تحقق تمر داني ولا كيف؟ نعم. إيه ممكن، بس هذا أنتم الآن تناقشون شيء آخر، يعني ما له علاقة به. يعني هم الآن هذه الدار دار عموم، هجوم ما يشاء أمور الكتب. إيه. هذه قضية ثانية كنت نناقش فيها أصحاب الدور، لكن اللي أعرف أن بعض الدور عندهم طبعا مجموعة من طلبة العلم يراجعون الكتب اللي تأتيهم للطباعة مراجعة علمية، يعني أنه هل الكتاب صالح للنشر أو لا. فعموم الكتاب ينشر ما هي مشكلة، فيه نقل عنه ولا لا؟
نعم.
في صفحة كام؟
41.
كم؟
41.
41 نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إن الله فالق الحب، أي فلق الحب عن النبات.
احنا ما قرأنا العلل. طيب ما غير، راجعوا الكتاب. أنا ناقل لكم ثلاث صفحات الظاهر ولا لا؟ ما هي مشكلة، اقرأ إن حصلنا رجعنا له ولا. نعم اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: إن الله فالق الحب، أي فلق الحب عن النبات، ومخرج منها الزرع، وشاق النوى عن الشجر والنخل ومخرجها منها. وقال مجاهد: يعني الشقين اللذين عناهما. وقال الضحاك: فالق الحب والنوى، الحب جمع حب الحبة، وهي كل ما لم يكن لها نواة، مثل البر والشعير والذرة والحبوب كلها. والنوى جمع النواة، وهي كل ما يكون له حب، مثل الخوف والمشمش والتمر والأجاص ونحوها. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، تصدون عن الحق. فالق الإصباح، أي شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه. وقال الضحاك: خالق النهار، والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهي الإضاءة. وقرأ الحسن والقيسي: فالق الأصباح بفتح الهمزة، جعلها جمع، مثل قرص وأقراص. وجاعل الليل سكن فيه خلقه، وسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح وجعل الليل سكنا. وقرأ أهل الكوفة فالق الأصباح. فالق الأصباح
الإصباح هذا من أخطائه. هذا من أخطاء الإصباح.
قراءة شو؟
لا للقراءة في فالق. الخلاف في فالق. فلقا وفالق.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا على الفعل اتباعا للمصحف.
اتباعا.
اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون كلاهما بالألف على الاسم. والشمس والقمر حسبانا أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزا.
معذرة أعد معليش أنا كنت داهل عنك أعد مرة أخرى لأنه في فالق الأصباح معذرة نعم بفتح الهمزة.
وقرأ أهل الكوفة
أنا فاتح الصفحة الثانية لأنه طويل النقل فأفكر بنقرأ في نقل آخر معليش كلامك صحيح الأصباح بالهمزة نعم.
وقرأ أهل الكوفة فالق الأصباح وجعل الليل سكنا على الفعل اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون كلاهما بالألف على الاسم. والشمس والقمر حسبانا أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزاه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما. وقرأ طيب.
لا نقف هنا طبعا هذا مثال انتقل للصفحة اللي بعدها في قولي إنك لا تهدي من أحببت معلش.
قال المؤلف رحمه الله إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته. وقيل من أحببته من أحببته نزلت في أبي طالب. حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي
بسنده
عن
بعد سند الثعلب يكون طويلة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر قل لا لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني نساء قريش يقولن إنه حمله على ذلك الجزع لأقرأت بها عينك. فأنزل الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبرنا عبد
طيب
الله
نعرف أن أريد هذه الآن من هذا الأثر هل يتبين أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم آمن أسلم وهذا هو الصحيح ولا لا؟ فانظر الآن إلى قضية يعني تعرف كيف دخولهم في قضية الرفض أحد قضاياهم. هذا المحقق الآن إيه ورافض عن كل الصباح نقول من بدينا نقول من رافضي ها إيه أنا أقول الآن إنه هذا مشكلة الكتابة صار في مشكلتين مشكلة الثعلبي والكلام عليه ومشكلة المحقق ورافضة. ولهذا تحت في الحاشية اللي شغلتنا عن الأصباح هذه نلاحظ هنا نقل عن شيخ الأبطح طبعا من كتبهم وذكر فيها نقل عن الواسطي نفى نزولها في أبي طالب وذكر أيضا إيش أن أنه طبعا إلى أن قال أنه طبعا أن أبو طالب إيش أسلم ولا لا ما يبن حاجة عشان ما نقرأ الكلام هذا لكن في النهاية يثبتون ماذا إسلام أبي طالب إيه نعم فالكافر أثبتوا إسلامه وأبو بكر وعمر اللي كانوا طول عمرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جميع غزواته أخرجوهم من دائرة إيش الإسلام نعم. ها إيه؟ 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 لا يذكرون الترضي وإن ذكروه فمن باب إيش التقية وهي باب واسع عندهم. أنا ما أتكلم عنهم الآن لكن قصدي الآن انتباه لهذا الكتاب لو وقع في يد أحدكم يعرف الكتاب يعني قد جمع طوام سوء التحقيق وكل محققين على غير منهج المؤلف. وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى منتقد في كتابه هذا من العلماء كما نقلنا يعني نص عن شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يقول عنه أن الثعلبي أنه ناقل ولا يكاد ينشئ قولا من عنده يعني الكتاب لو تلاحظون الآن كله نقل ما في شيء من عند الثعلبي يعني الكتاب نقل ونادر ما يعلق الثعلبي على ما ينقل نادر جدا نعم. والله يعني هذا الأصل مو لازم كل كتاب يكون رافضي لكنهم يطبعون ما يناسبهم وما لا يضرهم. والله هذا يعني الأصل يحتاج تعرف عن بعض الدور هذه أحدها نعم. هذا الكتاب قبل أن ننتقل عنه طبعا استفاد منه جمهور ممن جاء بعده وتجدون النقولات بعض يعني السلف موجودة عنده من تفسير محمد بن كعب القرظي موجود في تفسير الثعلبي. فهذا إذا ورد عندنا محمد بن كعب القرظي لو رجعنا ما نجد عن محمد بن كعب القرظي إلا رواية واحدة عن الثعلبي، فنستطيع أن نتحقق منها إذا نسب القول إلى محمد بن كعب القرظي. فأغلب تفسير مثلا محمد موجود في كتاب الثعلبي، ولذا استفاد منه كما قلت لكم جمهور من المفسرين، منهم تلميذه الواحدي. أول من استفاد من تلميذه الواحد، وينقل عنه كثيرا خاصة في كتابه البسيط. وكذلك البغوي كما أشار شيخ الإسلام وسائد إن شاء الله أيضا اختصر هذا الكتاب وأضاف عليه، والخازن لأنه اختصر تفسير البغوي، والماوردي أيضا استفاد من مرويات الثعلبي، وكذلك السمعاني والقرطبي وابن عطية وابن الجوزي، كل هؤلاء وغيرهم نقل من تفسير الثعلبي. الكتاب الثاني كتاب النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، توفى سنة 450. وهذا الكتاب طبعا مطبوع في طبعة طبعا في الكويت في 4 مجلدات، ثم طبع بتحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم في 6 مجلدات. والطبعة الأولى عليها تعليقات لأحد الذين في المطبعة، فخرج تعليقات مخالفة لتعليقات المحقق، وقد استدركها المحقق في رسالة صغيرة بيّن يعني تحريفات الذي اعتدى على كتابه، وهذا موجود في هذا الاستدراك يعني قصة هذه الطبعة. ما هو منهج الماوردي في كتابه؟ هو نفسه ذكر أنه جعل كتابه مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه. أيضا الثاني أنه جعله جامعا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحا عن المؤتلف والمختلف. والثالث أنه ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وعبر عنه بلفظ ويحتمل ليتميز ما نقله مما قاله باجتهاده. فإذا جاءتنا عبارة ويحتمل في كتاب الماوردي نعرف أنه من كلام من؟ الماوردي نفسه. غير ويحتمل يكون إيه؟ منقول. الآن إذا جاءت عبارة ويحتمل فهذا من كلام الماوردي الذي أنشأه من نفسه. غير هذه العبارة يعني التفسيرات الأخرى والنقلات الأخرى كلها منقولة، كلها إيه؟ منقولة. إذن الواحد الآن صاحب نقل هذا، آسف الماوردي الأصل فيه أنه صاحب نقل، يعني نقل واختصر هذه التفاسير وأضاف عليها بعض الإضافات وصدرها بقوله إيش ويحتمل. لا إيش هذه؟ أعيد النقاط الثلاث. قلنا جعل الكتاب مقصور على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه. والثاني جعله جامع بين قول السلف والخلف وموضحا من المؤتلف من المختلف. والثالث أنه ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وصدرها بقوله ويحتمل. قدم لهذا التفسير بفصول أيضا تعتبر من الفصول المهمة، ذكر فيها أسماء القرآن وتقسيم ما سور القرآن من الطوال والمئين والمثاني، وتعريف السورة والآية، وبيان معرفة الأحرف السبعة، وكذلك إعجاز القرآن. ثم فصل في النظر إلى جميع ما تتضمنه ألفاظه من المعاني وما تحتمله من التأويل، وهذا أيضا فصل مهم جدا. وأيضا شرح أثر بن عباس في القرآن على 4 أوجه، وأيضا فيه كلام جيد في هذا الفصل يتعلق بأصول التفسير. ثم شرح الاستعادة والبسملة، ثم شرع بالفاتحة إلى أن اختتم بالناس. طيب، يلاحظ الآن في طريقة المؤلف في كتابه الماوردي أنه صاحب تفنن في ترتيب الأقوال، يعني كان رحمه الله تعالى يعني محسن مثل ما ذكرنا عن النحاس، يعني محسن في ترتيب كتابه، بل هو في عامة كتبه عنده الترتيب يعني حسن الترتيب. كذلك اختصر الأسانيد واكتفى بذكر المفسر، يعني مثلا ابن عباس يقول كذا 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 ابن عباس، كذا قتادة، كذا مجاهد، وهكذا، ولم يذكر الأسانيد مع أنه اطلع على ماذا أو استفاد من كما قلنا من تفسير يحيى بن سلام، لأن سبقا ذكرنا أن يحيى بن سلام موجودين في نقلاته موجودة في الماوردي أو تفسيراته، استفاد من الطبري واستفاد من الثعلبي، وهذه كلها فيها أسانيد، ومع ذلك لم يذكر الإسناد، إنما اختصره واكتفى بذكر صاحب التفسير. أيضا يلاحظ أنه أدخل أقوال المتأخرين من المتكلمين من معتزلة وغيرهم، فوقع في تفسيره بعض الأقوال المرذولة من هذه الجهة، من جهة تأويلات المعتزلة. والماوردي لما كان ينقل ما كان يبين خطأ هذه المذاهب، يعني ينقل أقوال معتزلة ولا يشير إلى خطأ هذه الأقوال، لأنه ما كان يعني ما انتهج هذا المنهج، لأنه انتهج منهج اختصار هذه التفاسير. ولهذا سنجد عنده أسماء أعلام من المعتزلة مثل الرماني ومثل علي بن محمد بن بحر الأصفهاني، سنجد مثل هذين يتكرر اسمهما كثيرا، يعني ابن بحر لمحمد بن بحر الأصفهاني والرماني لعلي بن عيسى، حين يقول الرماني حين يقول علي بن عيسى حين يقول ابن عيسى. فنقل من هؤلاء المعتزلة ومن غيرهم أيضا من المعتزلة، فصار كتابه مليء ومشحون بهذه الأقوال الباطلة. من أمثلة ذلك ما أورده في قوله ثم استوى على العرش، يقول فيه قولان، أحدهما معناه استوى أمره قاله الحسن، وأنا ذا في نسبة الحسن فيها نظر يحتاج إلى ثبوت، يعني لما نجد قول عن الحسن بهذا الشكل وفيه غرابة ما نقبله. ثم قال والثاني استولى على العرش كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق. وفي العرش ثلاثة أقاويل، ثم ذكر أن أحدها الملك والثاني أنه السماوات. طبعا الملك حكاه عن ابن بحر اللي هو من المعتزلي، والثاني أنه السماوات ولم ينسبه، والثالث أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفها محجوب عن الملائكة في السماء، هكذا. ولا يبين الصحيح من الضعيف من هذه الأقاويل، إنما ينقلها نقلا. في طبعا أمثلة أخرى. هذا الكتاب يعتبر من الكتب التي يكثر فيها القول الشاذ في التفسير، وهو صالح للدراسة من هذه الجهة، يعني لو واحد بحث الأقوال الشاذة من خلال تفسير النكت والعيون فإنه سيجد مادة غزيرة جدا بهذه الأقوال. أيضا يلاحظ أنه لا يعتني بتداخل الأقوال، لذا يحكي كثير من الأقوال وهي متداخلة على أنها أقوال، على أنها أقوال، مع أن هذه الأقوال يتداخل بعضها مع بعض. لاحظ مثلا في قوله هل ينظرون إلا تأويله، قال أي تأويل القرآن، وفيه وجهان، عاقبة من الجزاء ما فيه من البعث والنشور. فهذان القولان متداخلان، والأول ذكر أنه قاله الحسن. كان الماوردي فقيها شافعيا، وقد أكثر من ذكر مذهب الشافعي في كتابه النكت والعيون، وإن كان يذكر أيضا مذهب العلماء الآخرين لكنه يكثر من نقل مذهب الشافعي. أشكل المذهب العقدي على من بحث في معتقد الماوردي، وإن كان يعتبر من متكلمي الأشاعرة، وسبب ذلك أنه ينقل أقوال المعتزلة وغيرهم، حتى حين ينقل أقوال الرافضة ولا يعلق عليها، ما يعلق عليها، فبعضهم يقول أنه إيش فيه رفض، وبعضهم يقول أنه فيه اعتزال، وإن كان الأصل فيه أنه متكلم الأشاعرة، لكن إشكالية يعني التي أورثت هذا أنه ينقل أقوال هؤلاء ولا يعلق عليها. أيضا اعتنى بالمشكلات، طبعا اعتنى بنقلها، كل هذا من اعتناءه بالنقل، لأنه ليس من كلامه هو، إنما اعتنى بالنقل ما يذكر العلماء من المشكلات والإجابة عليها، مثل قول سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قال يعني اجتماع الأجلين تمام 40 ليلة، ليدل بذلك على أن العشر هي ليل وليست ساعات. فإن قيل فمعلوم أن العشر مع 30 مستكملة 40، فما معنى قوله فتم ميقات ربه 40 ليلة؟ فعن ذلك 3 أجوبة، أحد أنها تأكيد في الذكر فلم يمتنع، والثاني كان وعده إلى الجبل الذي كلمه الله فيه، والثالث لينفي تمام 30 بالعشر وأن يكون من جملة 30 لأن تمام الشيء بعض منه. هذا طبعا إيراد مشكل ثم محاولة التعليق عليه، وهذا كله كما قلت لكم هو فيه ناقل، يعني هو فيه ناقل. أيضا اعتنى بنقل الفروق اللغوية، واستفاد كثيرا من الرماني في ذلك، لأن الرماني في تفسيره اعتنى كثيرا بالفروق اللغوية. نجد مثلا يقول: والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب، والعشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب، وهو مأخوذ من عشى العين، وهو نقص النور من الناظر كنقص نور الشمس. وهذا منقول، يعني جل الفروق المذكورة في كتابه منقولة من كتاب الرمان. هذا تقريبا إشارة إلى تفسير الواحد. فيه نقل عنه؟ ما فيه؟ الموردي ما فيه؟ ها؟ سم؟ لحظة شوية قبل ما يفهم. طبعا هذا الكتاب أيضا يلاحظ أنه لا يصلح منهجا للتفسير، يعتبر أيضا مصدر يستفيد منه الباحثون. أما أن يكون يعني كتاب يعتمد بالتفسير ويقرأ الإنسان، فأيضا هذا الكتاب لا يصلح، إنما يعد من المصادر. سم أنت إيش قلت؟ اختصار الموردي العزم النبي السلام. أنا والله كتبت فيه بس ما ظني، ما تركت المكتوب لأنه في القرن السابع وأنا واقف على القرن السادس، لكن في نفسي من هذا المختصر شيء، يعني ما أنا على غير قناعة أنه هذا التفسير للموردي يعني اختصار، لو طبع طبعا في 3 مجلدات وطبع طبعا أخرى في مجلد، لكن في نفسي منه شيء أن يكون للعز بن عبد السلام. كونه مختصر للموردي نعم هو مختصر للموردي قطعا، لكن من هو المختصر؟ أن يكون العز في نفسي منه شيء، يعني أنا غير مقتنع بأنه هذا الكتاب له من خلال ما قدمه المحقق حفظه الله من أنه هذا للعز، فقط أنه وجد على المخطوط أنه منسوب للعز بن عبد السلام، لكن لا يظهر في وسط الكتاب إطلاقا أنه للعز إلا إذا كان. طبعا بعض العلماء أحيانا مثل الشيخ محمد رحمه الله تعالى من العظيمين يختصرون بعض الكتب لأنفسهم، يعني المراجعة للمراجعة، فإذا كان العز مختصر للمراجعة وله هو، ما يعتبر إيش اختصار يدل على قناعة المؤلف به، يعني فيه نقول المعتزلة والعز كان أشعريا فكيف يقبل هذه الأقوال دون أن يرد عليها، يعني ينافع عن هذا المذهب. في أيضا قضية أخرى أن المختصر مع وجود تفسير الموردي عندي أنه لا يفيد إطلاقا، يعني مع أن أحيانا بعض العبارات يكون فيها نوع من ذا، لكن أنا أرى كذا أنه ما يفيد. لماذا؟ لأن الموردي أولا كتاب مرتب ومنظم، وثانيا الأقوال فيه منسوبة، هذا حذف نسبة الأقوال، يعني مثلا لما نأتي إلى قول في كذا كذا في 5 أقوال كذا قاله فلان كذا قاله فلان، إيش فعله؟ حذف الأقوال، حذفنا أصحاب الأقوال فقط، فما الفائدة من ذلك؟ ما في فائدة مع وجود تفسير الموردي، والموردي ناقل، فإذا جينا نبحث منهج الموردي نبحثه من جهتين، من جهة نقله ومن جهة إيش؟ قوله. قوله وين؟ إذا قال ويحتمل، لأن هذا أيضا في إشكالية في دراسة منهج المفسرين. مثلا الآن هل لا تنقل منهج العز بن عبد السلام في كتابه هذا إذا كان للعز؟ أيضا ما له منهج لأنه مختصر، منهجه في الاختصار، ولا نقول عنايته باللغة عنايته بكذا، أصلا هو في النهاية مختصر، فكيف نتكلم عن منهج ننسب أنه تفسير يعني له وهو ليس له؟ هو منهجه الاختصار، منهجه في الاختصار. وهذا حقيقة يعني جر إليه كلام أنه مع الأسف بعض الأحيان بعض الذين يحققون على الكتب في مثل هذا أو في غيره ما يعرف طبيعة الكتاب، فيتحدث عنه على أنه من منشئ الكلام منشأ من المؤلف، هذا الكلام لم ينشئ المؤلف لكي نبحث عن منهجه، هذا الكلام لم ينشئه المؤلف فنبحث عن منهج المؤلف، واضح اللي يريده؟ فهو مختصر، يعني نقول منهجه في الاختصار ولا نقول منهجه في كتابه على أنه كتاب له. والموضوع طبعا فيه طبعا اللي الآن قد تطالبني بتفصيلات في سبب رد مثل هذا الكتاب، لكن أنا كنت كاتب عليه وتركته لأنه في القرن السابع ما وصلنا إليه. طيب الكتاب الثالث الآن كتاب الوسيط، ومعه أيضا وجيز أيضا نشير إليها سريعا، الوسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحد النيسابوري، توفى سنة 468 تلميذ الثعلبي. هذا المؤلف له 3 كتب: البسيط والوسيط والوجيز. والبسيط أيضا محقق بعدة رسائل موجود في جامعة الإمام، والوثيق مطبوع وكذلك الوجيز مطبوع، وهو رتب هذه الكتب على حسب طبقات المتعلمين. ذكر في هذا الكتاب مقدمة في فضل العلم وفضل علم التفسير خاصة، ثم بدأ بتفسير الفاتحة إلى سورة الناس. له أي الواحدي كتب أخرى سبقت هذا التأليف، له كتاب اسمه معاني التفسير، وكتاب اسمه مسند التفسير، وكتاب اسمه مختصر التفسير، غير الكتب الثلاثة التي ذكرت قبل قليل وقد أشار إليها في هذا الكتاب، معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير. وذكر أن هذا الكتاب كتبه بسبب إلحاح بعض معاصريه، فقال: وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير القرآن وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال، يعني طويل، ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي يقتصر على الإقلال، يعني يكون في مرتبة بين الوجيز والبسيط. قد يورد بعض الأحاديث والآثار مسندة، لكن ليس هو المنهج العام في الكتاب، كما أنه اعتنى بالمعاني، معاني الألفاظ، وكثيرا ما اعتمد على كتاب تهذيب اللغة للأزهري، تهذيب اللغة للأزهري. كذلك استفاد من شيخه، يعني من نقولات شيخه في التفسير، يعني نختصر، لم في نقولات هنا في يعني نقل للأزهري، لكن نختصر الكلام ما ننقله. أيضا اعتنى ببيان المعنى الجملي للآية بعد ذكر أقوال المفسرين، وغالبا ما يصدرها بقوله والمعنى أو ومعنى الآية. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول لذي عقل ولب، والمعنى إن من كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. إذن يعتني بماذا؟ بالمعنى الجملي. أيضا اعتنى بكتاب في كتاب هذا بالقراءات وتوجيهها، ومن أمثلة ذلك قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قال: وقراءة العامة كبير بالياء، لأن الذنب يوصف بالكبر والعظم، يدل على ذلك قوله تعالى: كبائر الإثم والفواحش، كبائر ما تنهون عنه. ولذلك هنا ينبغي أن يكون بالباء: ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبيرة. وقرأ حمزة الكسائي بالتاء، لأنه قد جاء فيها ما يقوي وصف الإثم فيها بالكثرة دون الكبر، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فذكر عددا من الذنوب فيها. هذا من توجيه القراءات وذكر من قرأ بها. كذلك اعتنى بأسباب النزول عناية فائقة، وله كتاب مستقل في أسباب النزول مطبوع متداول، وهو كثير جدا يعني في طباعته. أيضا روى الأحاديث الباطلة في فضائل السور، وسبق نقد شيخ الإسلام له ولشيخه. كان رحمه الله ضعيف العلم بالحديث، قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. يلاحظ أنه لم يتابع شيخه الثعلبي في النقل عن الصوفية، بل له كلام شديد جدا في أبي عبد الرحمن السلمي وكتابه حقائق التفسير، فصان كتابه من النقل عن هؤلاء. يورد الإعراب في هذا الكتاب اللي هو الوسيط لكنه قليل. يعتني بذكر قول أهل المعاني وكذلك بأقوال المفسرين، يصدر قول المعاني بقال أهل المعاني والمفسرون بقال أهل التفسير. كان رحمه الله أشعري المذهب، قد سار على يعني في كتابه على هذا المذهب، كما أن كتابه لا يخلو من الإسرائيلية لأنه كتاب يعتمد على المنقولات. نقرأ نقد لشيخ الإسلام في رد على البكري، أشار إلى الواحدي وجملة من المفسرين، يقول: ومثل هذا، يعني هو يتكلم عن أثر ضعيف، يقول: مثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين، رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحدي والمهدوي والزمخشري وعبد الجبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرماني وابي عبد الله بن خطيب الرازي وابي نصر بن القشيري وابي الليث السمرقندي وعبد الرحمن السلمي والكواشي الموصلي وامثالهم المصنفين في التفسير. فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبره بالمروي المنقول، ولا لهم خبره بالرواه النقله، بل يجمعون فيها ما يرون بين الصحيح والضعيف، ولا يميزون بينها، لكن منهم من يوري الجميع ويجعل العهد على الناقل كالثعلبي ونحوه، ومنهم من ينصر قولا أو جملة إما في الأصول أو التصوف والفقه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر طبعا الثعلبي في أكثر من موطن، وأشار إلى إشكالية نقله لهذه الأحاديث الضعيفة في أكثر من موطن. مثلها يقول: أما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. قال: وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيه فوائد جليلة، وفيه غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وهذا من يعني عدالة شيخ الإسلام في نقد الرجال. هذا الكتاب اللي هو الوسيط يمكن أن يعد منهجا للقراءة، يعني لو أراد إنسان يقرأ عليه يعني مرجع من المراجع في المرحلة المتوسطة، يعني ليس من كتب إيش المبتدئين، لكنه من كتب ما بعد المبتدئين، مع طبعا ملاحظة الإشكاليات الواردة على هذا التفسير، لأن المادة التفسيرية فيه متكاملة، المادة التفسيرية فيه متكاملة، وليس فيه تلك الأباطيل الكثيرة الموجودة في مثل كتاب النكت والعيون. يعني لو قارنا بينه وبين النكت والعيون نجد أنه أكثر فائدة من كتاب النكت والعيون. نشير سريعا إلى الوجيز للواحد نفسه، هذا محقق في مجلدين وقد طبع قبل ذلك، وألفه الواحد أثناء تأليفه لكتابه الكبير البسيط، حيث قال: كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها، ومواجب من حق النصيحة في كتاب الله تحملتها، ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامي نفر متقاصرو الرغبات منخفضو الدرجات أولو البضاعة المزجاة إلى إجاز كتاب في التفسير يقرب على متناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب اللي طبع الوجيز أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغني عنهم أحد فتيلا. هذا كلام عن إيش متعلمي أهل زمانه طالبوا بكتاب وجيز. ويبدو والله أعلم أن هذا هو أول كتاب يعني متكامل يعتبر بالفعل إيش وجيز، يعني من الكتب المختصرة، يعني أول كتاب من الكتب المختصرة. العلماء إذا كتبوا في الغالب نلاحظنا كل الكتابات اللي سبق أن قرأناها إيش إما متوسطة وإما إيش مطولة، ما مر علينا كتاب إيش مختصر ويصلح لكل المبتدئين. وهذا كما ذكرت لكم سابقا من الكتب التي تصلح أن تكون أصلا للمبتدئين، مع أيضا ملاحظة ما ذكر المؤلف رحمه الله. اعتمد في هذا الكتاب على قول واحد ولم يحكي الخلاف إلا قليلا، يعني هذا الكتاب اعتمد على قول واحد وهذه ميزته أنه كل مبتدئين، وما حكى الخلاف إلا قليل جدا. اعتمد أيضا على قول ابن عباس أو من هو في درجته، يعني إذا جاءت عنده الأقوال يعتمد قول ابن عباس فقط أو قول من هو في درجة ابن عباس. يفسر اللفظ العويص بأسهل منه، ولذا قال: وتارك ما سوى قول واحد معتمد على ابن عباس أو من هو في مثل درجته، كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه. هذا منهج المؤلف فيه بإيجاز، إذن هو كتاب موجز في التفسير، وكما قلت لكم إنه يصلح لأن يكون للمبتدئين. في نقل ولا ما في نقل؟ يا هذا في نقل من كل الكتابين ولا كتاب واحد؟ الوجيز فيه والوسيط. نقرأ قليلا منه، صفحة كم؟ 42. هذا الوجيز. هذا طيب، عطنا الوجيز وبعدين ننتقل أنا قصدت يبدو أنه يكون فيه النقل من نفس الكتابين من نفس الموطن. سمع سم ما أسمعك والله العام لا أشعرية الشيخ الواحدي لا نبدأ أشعرية موت شيء ما أذكر أني قلت هذا وإن كنت قلته فهو خطأ. سم الواحدي فيه تشيع ما عندي خبر فيها ما أدري. أنا أقول لما تقول تشيع التشيع المعروف يعني الرفض يعني عقيدة الرفض هذا اللي يعني. وأما التشيع المتقدم ذاك ما نتكلم عنه. نعم عند أولئك الأحزاب ابدأ
نبدأ في الوجيز
أي في الوجيز أم لهم ملك أم لهم ملك السماوات. نعم أنا ودنا يتوافق النقل في بداية في الوسيط أولئك الأحزاب ولا لا ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لهم فراغ.
نعم
آية 15 اقرأ من آية 15 وما ينظر في الوجيز.
طيب. قال المؤلف رحمه الله وما ينظر هؤلاء أي ما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة ما لها من فواق رجوع ومرد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا كتابنا وصحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب. وذلك لما نزل قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله سألوا ذلك فنزلت هذه الآية. وقوله داود ذا الأيدي داود ذا الأيدي أي ذا القوة في العبادة إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن يجاوبنه بالتسبيح بالعشي والإشراق يعني الضحى. والطير أي وسخرنا الطير محشورة مجموعة كل له لداود أواب مطيع يأتيه ويسبح معه. وشددنا ملكه بالحرس وكانوا ثلاثة وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة محرابة. وآتيناه الحكمة
يكفي الآن هذا النقل هذا في الوجيز ننظر ماذا قال في الوسيط كيف تعامل يعني كيف اختلف أو زاد في الوسيط. نعم ما ينظر هؤلاء
قال المؤلف وما ينظر هؤلاء يعني كفار مكة أي ما ينتظرون لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأخيرة ما لها من فواق وقرئ بالضم. قال الزجاج فواق وفواق بضم الفاء وفتحها أي ما لها من رجوع. والفواق ما بين حلبتي الناقة وهو مشتق من الرجوع أيضا لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين. وأفاق من مرضه أي رجع إلى الصحة. قال مجاهد ما له من فواق رجوع أي ما يرد ذلك صوت فيكون له رجوع وهو معنى قول مقاتل من مرد ولا رجعة. وقال قتادة والضحاك ليس لها مثنوية أي صرف ورد. والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف حتى يبعثوا وينجز لهم ميعاد العذاب. قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب معنى القط في اللغة النصيب من القط بمعنى القطع. والنصيب إنما هو القطعة من الشيء وتسمى كتب الجوائز قطوطا لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في الصحائف. يقال أخذ فلان القطة إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته وصلته ثم سميت الكتب قطوطا وإن لم تكن للصلة. والمفسرون مختلفون على هذين القولين. فقال ابن عباس قطنا حظنا من العذاب والعقوبة. وقال قتادة نصيبنا من العذاب يقولون ذلك استهزاء. وقال سعيد بن جبير والسدي لما ذكر لهم ما في الجنة قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا منها في الدنيا. وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل لما نزلت فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله قالت قريش زعمت يا محمد أن نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب تكذيبا له فقال الله عز وجل
اي نعم اي نعم احنا اي نعم اي نعم مع انه انتهى ان يجعل القول من عباس هو القول ايش المقدم هو القول المقدم هو على العموم الان انا قصدت من هذا يعني توازن النقل احنا نعرف الفرق بينهما من جهه المنهج ففي الوجيز كما قال هو وجيز في الوجيز هو وجيز وفي الوسيط كما تلاحظ يذكر بعض ايش النقولات والقراءات فهو اوسع منه عاد في البسيط ما شاء الله يستطرد فيه اشياء ليست مرتبطه بالتفسير يعني مثلا في اشتقاق القط واقوال اللغويين فيها في التصريفات كثيره مع انه يستوعب احيانا اشياء كثيره جدا في اللغه من الاشتقاقات والتصريفات واشعار العرب وغيرها مما لا علاقه له كانه كتاب لغه في النهايه او كتاب نحو لا هو رحمه الله احيانا يسند واحيانا ما يسند لكن كل كتابه ايضا نقل مثل شيخ الثعلبي كل كتابه اللي هو البسيط نقل مثل شيخ الثعلبي لكنه احيانا يدلس في النقل كما ذكر بعض من يعني حقق في هذا الكتاب ما في له كتاب واحد بسيط من تحقيق واحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي www.